أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا في الآيات التي تتكلم عن العلم، وكان الكلام في هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان الاستدلال بهذه الآيات على عظمة العلم، وأن العلم يعتبر من أعظم الأشياء، ويصل به الإنسان إلى أعلى المراتب. يلاحظ من بداية الآيات إلى نهاية هذا المقطع، يعني من السورة الكريمة، يبدأ بإقرأ باسم ربك. وكون هذه الكلمة أو كلمة إقرأ أول كلمة في القرآن الكريم، أو أول كلمة تنزل، طبعا عناية خاصة تدل على الاهتمام بالقراءة، بل ممكن أن نقول أن القراءة هي شعار، تعتبر بما أنها أول ما نزل من القرآن وأول سورة تنزل في القرآن، فالمفروض أن تكون هذه هي الشعار الذي يهتم به الإنسان المسلم، مع أنه منتمي لأمة اقرأ، الأمة التي أول ما نزل عليها اقرأ، فكان المفروض أن تكون هي أمة القراءة، يعني أكثر تقرأ، يفترض أن تقرأ الأمة الإسلامية أكثر مما تقرأ كل الأمم، وتعتني بالقراءة أكثر مما يعتني أو أكثر مما تعتني كل الأمم أيضا. ولكن لم يكن كما هو مراد، يعني ليس هذا الذي حصل، أن أمة اقرأ كانت هي الأمة القارئة، والسبب طبعا أن الذين تولوها في كثير من الأحيان لا يحبون الناس أن يقرأوا، بل يحبون أن يبقوا على معلوماتهم الضئيلة، ويعطوهم من المعلومات هم يغذوهم بما يريدون، فلا تكشف لهم الأمور المخفية. يذكر قضية ابن عباس ومعاوية، أن معاوية رأى ابن عباس لعله في مكة أو في غيرها، فقال له: سمعنا أنك تفسر القرآن. فقال ابن عباس: نعم. فقال له: لا تفسر القرآن، يعني متى فسرت القرآن؟ الناس بتعرف الآيات اللي نازلة فيه، واللي نازلة في أبوه، واللي نازلة في قضايا يعني في عائلتهم مثلا، وهكذا وكثير من الأمور. ابن عباس أخذها من أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فابن عباس قال له: أيهما أهم، أن نقرأ القرآن أو أن نعمل به؟ قال: لا، العمل به هو الأهم. فقال: كيف نعمل به ونحن لا نعرف معناه؟ ما يمكن هذا. فقال له: قل كما يقول الناس. عند جماعة حاطنهم ومعطنهم تفسيرات للقرآن يقولوها للناس وينشروها بين الناس، أسباب نزول من عندهم، تفسير معاني من عندهم، ألفاظ من عندهم، يعني ما يحتاج هو ابن عباس يفكر ويحفظ أشياء قالها الإمام علي ويقولها، لا، يعطوه معلب، أشياء معلبة وجاهزة، وعليه أن يقول فقط. فقال ابن عباس كيف، ما معنى يعني كيف يكون ذلك؟ القرآن نزل في بيوتنا ونأخذ تفسيره من آل أبي معيط؟ يقول له عدنا نازل، أنت شنه ربطك حتى أنت اللي تعطيني تفسير القرآن وأنا أفسره. إذن لا يراد أن ينشر علم وأن تنشر معرفة، وإنما يراد أن ينشر فكر معين معلب يخدمهم فقط، هذا المطلوب. أكثر من هذا لا تطرح، يعني أي شيء فيه كشف حقائق سينكشفون به، ولذلك دائما لا يريدون أن تكشف الحقائق، أن الحقائق إذا كشفت ستكشفهم، وهم لا يريدون أن يكشفوا، وإنما يريد الناس يبقوا على جهلهم، ولذلك لا يشجعون على القراءة، وخصوصا لا يشجعون على القراءة في الأمور الدينية، يعني في ما يتعلق بالمعاد، ما يتعلق بالرسالة، ما يتعلق بالإمامة، ما يتعلق بمعارف القرآن. ما مهم أن تتعب نفسك في ذلك، مو مطلوب أصلا أن تتعب نفسك في ذلك. ولذلك حتى الثاني كما عرف عنه مثلا أنه جاء شخص وسأله ما معنى الأب، فيقال أنه ضربه بالدرة وقال ليس عليكم أن تتكلفوا، يعني متعب روحك قاعد تسأل عن معاني كلمات يعني فيها نوع من ما يعرفها هو الرجل، فشي يسوي بعد الحل ماذا ما يعرفها، فبالدر ضرب الرجل. زين، هو طبعا يعني شنه التكلف فيها؟ معنى كلمة أريد معناها، ما قال لا أخبرني عن طرق السماء ولا طرق الأرض، كلها كلمة وشنه معناها؟ أب شنه معناها؟ يقال سألوا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عن نفس الكلمة، بكل بساطة قال هي في الآية التي بعدها وفاكهة وأب متاعا لكم الفاكهة ولأنعامكم، هذا الأب اللي يريد يعلم، يعني يريد الناس يتصلها المعاني والأفكار، ما عقدها إليه بالدرة وتكلف. إيش تكلف؟ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لو شئت لأوقرت من سورة الفاتحة 70 بعيرا. فهذا لو قال مثلا ذاك أنه واحد قال أريد أتعرف على 70 البعير كلها مثلا من المعاني الموجودة في سورة الفاتحة، يقول له لا تتكلف، زحمة عليك، يعني صعبة أنك تستوعبها، مو معنى كلمة فقط معناها اللغوي يعتبر في نوع من التكلف، ما فيه أي تكلف. على كل حال، فإذا يعني الطريق اللي صار أنه لم يكن يشجع على القراءة، وإذا شجع على القراءة فقراءة معينة معلبة تأتيك جاهزة تقرأ هذا فقط، ما تتوسع وتبحث، لأنه مع التوسع والبحث ستكشف كثير من الأمور. وإلى اليوم هذا، هل اللغة موجودة؟ يعني مثلا لم لا تقرأ مثلا فيما شجر بين الصحابة، لا تقرأ في كذا، لا تقرأ في كذا، كثير من الأمور ما زال يعني على الانفتاح الكامل للإعلام، ما زالوا يحاولون أن يغطوا هذا الجانب، ويحاولون أن يعتبروا الدخول والقراءة في هذا الجانب خروج عن الدين، يعني فتصير هناك خطر أن يخرج عن الدين، خطر الكفر، فيخوفون الناس من القراءة في مثل هذه الأمور. فعلى هذا إذن يعني لا يشجعون على القراءة المطلقة في الأشياء أو في العلوم القرآنية، وأيضا في نفس الوقت يشجعون على نوع خاص من القراءة، وهي القراءة التي هم يعني يعطوك إياها قراءة خاصة بهم. عموما القرآن الكريم يفتح الباب لكل المعارف، وأهل البيت هذا خطهم، يعني خط أهل البيت غير الخط الثاني، ذاك الخط خط مقيد جدا في مقام القراءة وفي مقام التعلم، ومحدود جدا في مقام القراءة والتعلم، ومحدودية لمحدودية أصحابه، من أين يأتون بالعلم أصلا أصحابه. أما هنا عندنا القرآن فيه تبيان كل شيء، وعندنا الأئمة يحملون علم الكتاب، فمهما فتحوا من أبواب العلم فهناك أبواب أخرى لم تفتح، وحتى في بعض الروايات إلى أن يظهر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يفتح حرفان فقط من أبواب العلم، ويبقى 25 حرف لعلها تفتح أو أكثرها إذا خرج الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فتتصور 2 من 27 علم العالم كله، معناها ما يظنون أنه علم وما يعتقدون أنه علم كثير هو في الواقع شيء بسيط وليس علما كثيرا. فإذن الطرف الآخر هو طرف يحث، عدنا الروايات إن شاء الله ستأتي روايات الحث على القراءة، روايات الحث على الكتابة، روايات العناية بالكتب، نفس كيف كانوا يعني نفس الأئمة كانوا يكتبون مع أنهم معصومين. الإمام علي كاتب كثير، يعني كاتب شرح القرآن، كاتب الجامعة، وكاتب مثلا مصحف فاطمة نقلا عن فاطمة عن جبرائيل، وبقية الأئمة عندهم كل واحد هم كاتبين كتب، يعني معصومين ما يحتاجون إلى الكتابة، ومع ذلك كتبوا، وكانوا أيضا يحثون طلابهم على الكتابة والتدوين، ولذلك دون كثير من علم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فيذكر مثلا عن زرارة، واحد يقول دخل زرارة على الإمام الباقر وسأل سؤالا ثم نشر ألواحه وأخذ يكتب، قبل لا يتكلم الإمام يكون جهز أوراقه وألواحه حتى يكتب ما يقوله الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وعبارة الإمام الصادق صريحة، طبعا أمر جابر بن حيان حتى بكتابة الكيمياء، بل تبسيط الكيمياء أيضا، وهكذا كأمر بالكتابة والعناية بالكتابة والقراءة من قبل أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام كثير. الطرف المقابل حرموا الكتابة أصلا، كان الثاني حرم كتابة الحديث نهائيا، وبقي محرما إلى عهد عمر بن عبد العزيز، حرام ممنوع تكتب حديث عندهم، يعني كحكم شرعي يحرم كتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم تكتب الأحاديث لمدة تقريبا 80 أو 100 سنة، لم تكتب أحاديث النبي عندهم، ما احنا عندنا موجود فيه كتابات موجودة كانوا يكتبون، لكن عندهم ما كانوا، احنا مو محتاجين لكتابة لوجود المعصومين، ومع ذلك كانوا الشيعة يكتبون، يعني سليم بن قيس وبن أبي رافع وغيرهم كثير من أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يكتبون الأحاديث، والأئمة يحثوهم. الطرف الآخر عندهم حرام، إلى أن أحله عمر بن عبد العزيز وأجاز كتابة الحديث، فبدأت عندهم كتابة الحديث بعد 100 سنة من يعني من صدورها من رسول الله صلى الله عليه وآله. خلال 100 سنة هذه كانت تتداول بلا كتابة، ولذلك يعني مو معلومة بعض العلماءنا يقول بأنه كل أحاديثهم مشكوكة، لأن 100 سنة كافية في أن تشك في وصول الحديث سليما، إما سليم متن أو سليم السند. 100 سنة ما هو موثق هذا الحديث، وتدخل هناك تدخل من الحكام في صياغة الأحاديث في متون الأحاديث، فلذلك يشك في كل هذه الأحاديث التي صدرت لأنها ما توثقت. وبعكس أحاديث أهل البيت يعني الموجود عندنا الآن حسب ما هو معروف من ألف أصحاب الأئمة 400 كتاب على الأقل، والـ400 كتاب اختصرت واختزلت في مجموعة كتب إلى أن صارت هذه الكتب الأربعة أو غيرها من الكتب الموجودة. فما أخوذ كتاب عن كتاب عن كتاب، يعني كلها من فم الإمام إلى الكتاب، هذا الأصل. الأصل يأخذ من الإمام مباشرة، ثم بعد هذا يجي واحد ثاني يأخذ من هذا الأصل ينقله إلى كتابه، بعدين واحد ثالث مثلا ينقل إما من الأصل أو من الكتاب الثاني إلى الكتاب. فمن الأساس كلها موثقة بالكتابة، ولذلك تكون يعني مورد للإطمئنان، غير اللي ما مكتوبة أصلا وبعدين بعد 100 سنة نجي نقول والله هذه هي أحاديث رسول الله وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله. على كل حال نرجع للآية الكريمة، اقرأ، طبعا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله، أن يقرأ هنا القراءة مو ما هو عاطينا كتاب يقرأ فيه، وإنما يردد ما يقوله جبرائيل. فإذا اقرأ، ممكن تقرأ في كتاب، وممكن تسمع وتعيد ما سمعت مثلا، كل هذا يعتبر قراءة، نوع من الإلقاء وأخذ المعلومة، يعني طريقة من طرق أخذ المعلومة. طبعا النبي صلى الله عليه وآله عنده طريقين لأخذ المعلومة، هذه الطريقة الظاهرية، وأكو طريقة ثانية الطريقة اللدنية، أن الله سبحانه وتعالى يزقه العلم زقا كما يقولون، فيعطى العلم من لدن الله، وهذا العلم اللدني موجود عنده، علم الكتاب كامل. فهذه القراءة أمور ظاهرية، يعني غير الأمر الأول اللي كان أنه حسب ما يذكر أن القرآن كله كان يعني نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة القدر، وهذه اقرأ ونزول الآيات هذه يعني ما هو نفس يعني بعد ذاك الإنزال، إنزال القرآن الدفعي نزل مرة ثانية نجوما كما يقولون، فهذا النزول النجومي اللي يكون يسموه تنزيل، ولذلك إن أنزلناه في ليلة القدر يعني أنزله مرة واحدة، وأما نزله فيه نوع من التشديد، نزله فلكثرة التنزيل يعني، فالنجوم عبر عنه بالتنزيل، والمرة الواحدة الدفعة الواحدة عبر عنه بالإنزال، إنزال القرآن. فيكون نزول اقرأ بداية تنزيل القرآن وليس بداية إنزال القرآن، يفترض أن القرآن نزل قبل هذا الموعد، يعني قبل نزول سورة اقرأ. اقرأ باسم ربك، باسم ربك يعني خلال الكلام في بسم الله وغيرها أنه مستعينا، يعني الباء تتعلق بالأمر الاستعانة، فاقرأ مستعينا باسم ربك. طبعا هنا الاستعانة بالاسم، هذا الاسم لأنه يشير لأعظم، كما ذكرنا أعظم اسم يشير لأعظم مسمى، فمستعينا باسم الله ومستعينا بالله سبحانه وتعالى، وإذا استعنت باسمه فقد استعنت بالله سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك. الرب طبعا يعني داخله هني، ليش ما قال بسم الله باسم ربك؟ فيها نوع من الإشارة إلى الصفة، أنه أنت هذه القراءة تربيك، ولعله هذا كله من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. فالقراءة تربي الإنسان، يعني من ضمن الطريقة التي يربي بها الله سبحانه وتعالى خلقه هي القراءة. فالإنسان إذا قرأ يكون هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، من النعم التي تربي الإنسان، أو من ضمن تربية الله للإنسان أن جعله يقرأ. فإذا قرأ يتربى، إذا قرأ يستفيد تربية من الله سبحانه وتعالى. الذي خلق، هنا طبعا دائما الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ليش أيضا وصف الله؟ أولا وصفه بالرب، إشارة إلى التربية. بعدين الذي خلق، إشارة إلى أصل وجود الإنسان، يعني هناك نعمة التربية، هنا نعمة إيجاد الإنسان. وكأنه سيذكر للإنسان أين بدأت وأين تصل، من أين تبدأ وأين تصل. فأنت تبدأ طبعا كلها ذكر الرب، لأنه كلها تدخل في تربية الله سبحانه وتعالى منذ الخلق إلى مرتبة العلم. لكن بعدين أخذ يفصل في هذه طريقة التربية الإلهية، فبدأ بالذي خلق. فمعنى هذا أنه الله سبحانه وتعالى أعطاك الصفة التي هي تعتبر أساس الصفات كلها، يعني للإنسان، أن الإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى. هذه النعمة وهي نعمة الخلق طبعا بداية لكل النعم، بدونها لا تحصل نعم أخرى. فما يمكن يكون الإنسان عالم دون أن يكون مخلوقا، ما يمكن الإنسان يكون مثلا غني دون أن يكون مخلوقا، ما يمكن الإنسان يكون سعيد دون أن يكون مخلوقا. فإذا بدأ بأول الصفات التي بها وبعدها يكتسب الإنسان النعم. الصفة التي وجدت بأول النعم، ثم بعد ذلك يعني وجد بنعم كثيرة. أول ما خلق بسمع ونظر وبصر وغيرها من النعم، لكن فيه نعمة ما تحصل من مع الولادة، والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا عندكم مجموعة من النعم صحيح ولدت بها، ولكن هناك مراتب تصل إليها غير هذه النعم الأولى. الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هم نرجع إلى ما قبل الوجود الخارجي، هذا يعني ولد موجود، لما وجد يوم الذي ولد أفرض فيه سمع وفيه بصر وفيه تنفس وفيه حياة وفيه إلى آخره، مجموعة كبيرة جدا من النعم. أنت قبل هذا أيضا كان عندك أقل قدر من النعم، يعني مجرد علقة قد يقال بأنها لا قيمة لها. تطورت، صارت عندك عند الولادة صار عندك مجموعة كبيرة من النعم، ومع ذلك هذه المجموعة الكبيرة من النعم ليست هي كل نعم الله، وإنما أيضا عندك هذه النعم تتطور مع الحياة. فيبدأ الإنسان طبعا يتعلم. خلق الإنسان من علق، بعدين هذه يعني إلى أن خلقه من علق، هذا كرم من الله سبحانه وتعالى أن خلقه من علق، أوجده إلى الخارج بهذه المجموعة من الصفات. ولكن الله ليس كريم فقط، وإنما هو أكرم الأكرمين. ولذلك فتح له أبواب أخرى أيضا حتى يذهب في ويغرق في الأخذ من نعم الله سبحانه وتعالى. وين تصير هذه؟ اقرأ وربك الأكرم. رجعنا إلى الرب الله سبحانه وتعالى أنه مربي، فمربي في بطن الأم، ومربي بعد الخروج، ومربي بعد الكبر وبداية التعلم. فاقرأ وربك الأكرم، أن الله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين. زين، شنه مظهر من مظاهر كرمه؟ ما هو مظهر هذا الكرم؟ يجي في الآية اللي بعدها: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إذن المظهر الذي كان أو الذي يكون لأكرمية الله، مظهر لكرم الله أن خلقه من علق وأن أوجده في الخارج. ثم عندنا مظهر لأكرمية الله سبحانه وتعالى، ومظهر الأكرمية أن الله سبحانه وتعالى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. طبعا القراءة والقلم طريقان، إما لأخذ العلم أو لإيصال العلم، ليس شرطا أن يكون الإنسان فقط، يعني لا يتمكن من أخذ العلم إلا بالقراءة، ولا يعطي العلم إلا بالقلم، وإنما هناك طرق أخرى. النبي صلى الله عليه وآله تعلم بالعلم اللدني، وأعطى بإمكانه، أو أعطى أيضا بدون قراءة بدون كتابة، وإنما كان الآخرون يكتبون، والآخرون يقرؤون ما قال بعد أن يكتب، ما قال النبي صلى الله عليه وآله بعد أن يكتب. إذن يعني من أكثر من مورد يعرف أن العلم شيء عظيم، من جهة أن الأمر بالقراءة كأول أمر صدر في القرآن الكريم، هذه دل على عظمته، أن العلم يعني الخلق كان دليلا على كرم الله، وأن العلم كان دليلا على أكرمية الله سبحانه وتعالى، يدل على أن العلم مرتبة أعلى من مرتبة الخلق، وإن كانت لا تكون هذه إلا بالخلق. علم الإنسان ما لم يعلم. عندنا الآية أو المجموعة الثالثة من الآيات التي تتكلم عن العلم: سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى، المفروض أن الذي يتذكر، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى، ذكر إن نفعت الذكرى. فمهمة النبي صلى الله عليه وآله التذكير، وهذه عدناه، أنه عندنا عنوانان، يعني السيطرة والتذكير. مهمة الأنبياء التذكير، ومهمة السلاطين السيطرة. النبي ليس مهمته أن يسيطر على أبدان الناس، وإنما مهمته أن ينير قلوب الناس وعقول الناس. ولذلك فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، مو مهمتك أنت السيطرة أن تسيطر، وإنما مهمتك تذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. شغلتي جاي أحسن أخلاق الناس وأوصل الأخلاق إلى الناس. لغة السلطان اللي ذكرناه: ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. هذه لغة السلطنة، وهذه لغة الولاية. لغة الولاية مثلا أو الأنبياء أو الأولياء ألا وأن إمارتكم هذه لا تسوى عندي عفطة عنز إلا أن أقيم حقا أو أدحض باطلا. هذه كلمة هذا مذكر يريد أن يوضح، يريد أن يعلم، ما يريد أن يسيطر، مو مهم هذه الإمارة كلها، ما عند قيم، ليس قيمتها عفطة عنز ولا قيمتها شسع نعل، مع أن الطرف الآخر يقول لولده لو نازعتني الملك عقيم، لو نازعتني لأخذت الذي فيه عيناك. هم ولده بيسيطر عليه وبالسيف يأخذ الذي فيه عين، شغلته سيطرة، هذا شغلته تذكير، فذكر إن إنما أنت مذكر. أيضا فذكر إن نفعت الذكرى، زين من اللي ينتفع ومن الذي سيتذكر؟ الآية الثانية يتذكر، سيذكر من يخشى. أنا ذكر إن نفعت الذكرى، في ناس تنفعهم الذكرى. تجي الآية الثانية من اللي تنفعهم الذكرى؟ تقول الذين يخشون، سيذكر من يخشى، اللي يخشى الله سبحانه وتعالى، أو قلنا يخشى على نفسه من العقاب مثلا، في النتيجة يخاف من الله. سيذكر من يخشى، زي من اللي يخشى؟ آية ثالثة إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني معناها الذين سيتذكرون هم العلماء. طبعا هذه تصير مراتب، كلما علم شيئا معناها حصل عند تذكر أو ذكرى بمقداره، وهكذا يزداد، كلما ازداد في العلم كلما ازداد في التذكر وكلما ازداد في الخشية. وسمى الله سبحانه العلم بالحكمة وعظم أمر الحكمة فقال، آيات الكلام عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.